أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في النتيجة الرابعة التي ذكرها الماتن، وتبين لنا أنه لا يوجد عندنا رابط يكون عدما، فالعدم لا يتحقق منه الربط. وفرعنا على ذلك أن القضايا الموجبة التي يكون أحد طرفيها أو كلا طرفيها العدم، لا يوجد فيها عدم رابط. وقد اعترض بعضهم على هذا الكلام الذي أفاده الماتن من أنه يوجد هناك رابط في هذه القضايا التي يكون العدم عبارة عن أحد طرفيها أو كلا طرفيها، فدعوى عدم وجود الرابط مما لا يمكن قبوله لما نشعر به بالوجدان من وجود ترابط في القضية ما لا يوجد في المعاني الأفرادية وفي المعاني المبعثرة. فعندما نقول زيد معدوم نرى ترابطا مثل زيد موجود، فلنرى وجود ترابط، فكيف يقال بأنه لا يوجد هناك رابط في المقام؟ ولكنه يمكن التأمل في ذلك من جهتين. الجهة الأولى أن المصنف لم ينكر وجود الرابط أصلا في هذه القضية، وإنما كلامه أن العدم لا يكون رابطا في هذه القضية. ففرق بين أن نقول لا يوجد رابط في القضايا المذكورة الموجبة التي أحد طرفيها أو كلاهما عدم، وبين أن نقول لا عدم رابطا فيها. والمصنف لم يقل لا يوجد فيها رابط أصلا، وإنما أنكر أن يكون العدم رابط. وإنكار كون العدم رابطا لا يعني إنكار الرابط بقول مطلق. فنؤمن أن القضية على مستوى الذه يوجد فيها رابط يربط بين الموضوع والمحمول، وهو رابط وجودي. والذي يؤكد ما ذكرنا إن لم يكن دليلا عليه أن محل كلام العلامة ليس هو الذه كما سيأتي في التعليق الثاني. الجواب الأول. الجواب الثاني، محل كلام العلامة هنا ليس ظرف انعقاد القضية، بل ظرف محكي القضية، ظرف المطابق للمطابق، ظرف الخارج لا ظرف الذه. فإن محل البحث كما عرفت في الأبحاث السابقة في تقسيم الوجود إلى رابط ومستقل، أي وعاء قلنا وعاء المحكي، وعاء الخارج، لا وعاء الحاكي وظرف انعقاد القضية. هذا هو منظور كلام العلامة. فيريد العلام أن يقول أن محكي القضايا الموجبة التي كلا طرفيها وجوديين يوجد هناك رابط في الخارج، وإذا كانت القضية أحد طرفيها أو كلاهما عدم فلا يوجد رابط في الخارج. سلمنا أن كلاهما لا يوجد رابط، صحيح لا يوجد رابط في وين؟ في الخارج في محكي القضية، لأن الرابط في الخارج ما يربط بين شيئين في الخارج، والمفروض أن أحد الطرفين أو كلاهما عدمي فليس لهما بحذاء في الخارج فلا رابط في الخارج، ومحل البحث في وجود الرابط وعدم وجوده في الخارج لا في الذهن. فحتى لو قلنا أن مقصود الماتن نفي وجود الرابط، منظوره نفي وجود الرابط في المحكي لا في الحاكي، في قبال وجود الرابط الذي أثبتناه في المحكي، حيث أثبتنا في الأبحاث السابقة أن هناك رابط وجودي في الخارج، فهل في الخارج رابط عدمي أو إذن كل الكلام وين مبني؟ خارج. والذي يؤكد ذلك بل يدل عليه أن نكتة الماتن في الاستدلال هو نفي الشيئية، وأن هذا عدم، والمفهوم عدم لو وجود في الذهن، مفهوم العدم مفهوم شريك الباري، هذه المفاهيم في وعاء الذهن مفاهيم وجودية، فالرابط بين وجوديين لا بين عدمين. فنفس الصور في الذهن عندما نقول زيد معدوم شريك الباري معدوم، هل هذا من قيام الرابط بين عدمين أو بين وجودين؟ في الذهن بين وجودين. فكيف يقول المصنف لا رابط بين عدمين لا رابط بين وجود وعدم لو كان منظوره إلى الذهن؟ فهذا ليس مصداقا لبحثنا، لأن الصور في الذهن وجودية. إذن الملحوظ المحكي بالصورة، المرئي بالصورة، المشار إليه بالصورة، لا ذات الصورة ورط بين الصورتين. فإذا لاحظنا ذات الصورتين على نحو الموضوعية فهما وجودان، فهذا من مصادق الرابط بين شنو؟ بين وجودين، وهذه صورة غير تلك الصورة، والرابط يصير بين وجوديين. نعم إذا لاحظنا المحكي والمشار إليه فأحدهما عدمي أو كلاهما عدمي فلا معنى لقيام رابط بين عدمين أو بين وجود وعدم. إذن النقاط اللي تذكرها وموارد التطبيق إنما تنطبق على المحكي والحاكي. محكي. فما أشكلوا وفهموا من عبارته غير تام، فيتضح التأمل فيما ذكره الشيخ الفياضي حفظه الله ورآه في صفحة 128 في حاشية رقم 20. ولهذا قال الماتن اللهم إلا بحسب الاعتبار الذهني، كما قال هناك بحسب الاعتبار الذهني في الحمل الأولي والحمل الهليات البسيطة، قال إلا بحسب الاعتبار الذهني. وقلنا أن الظاهر من قوله إلا بحسب الاعتبار الذهني في قبال الوجود الحقيقي والواقع، فبحسب عالم الواقع والخارج لا يوجد هناك رابط، ولكن بحسب الاعتبار الذهني في الذهن يوجد عندنا صورة وصورة ورابط بين صورتين. نعم الذهن كيف حصل على مفهوم العدم؟
بالتوسع الاضطراري. كيف حصل على مفهوم شريك الباري؟ بالتوسع الاضطراري، فيعتبر مفهوم العدم بالتوسع الاضطراري، ويعتبر شريك الباري بالتوسع الاضطراري، ثم يقوم بعد ذلك بحمل أحدهما على الآخر. هذا كله مرجعه إلى الاعتبار الذهني، اعتبارات تعملية ذهنية في فرض الموضوع والمحمول العدمي. وبعد ذلك ما نحتاج إلى فرض اعتبار رابع بعد هذين الاعتبارين، صار عندنا وجودين، صورتين وجوديتين، فيتحقق بينهما رابط حقيقة. إذن بحسب وعاء الذهن أكو رابط أو لا؟ أكو رابط، والرابط حقيقي الاعتباري حقيقي. وإن كان طرفي الرابط قد يكون أحدهما اعتباري، وفرق بين اعتبارية الطرف واعتبارية نفس الرابط. ولهذا احنا ما نفسر الاعتبارية لأن الرابط اعتباري باعتبار معتبر، الرابط ماكو معنى الرابط اعتباري، اكو رابط لو ماكو رابط. وفسرنا الاعتبار العقلي بمعنى عالم الذهن في قبال عالم الخارج. انت هذا واضح؟ إذن قوله إلا بحسب الاعتبار الذهني المراد منه وجود الربط الحقيقي في عالم الذهن، وعالم الذهن عالم اعتباري ذهني في قبال عالم الخارج والواقع، لأن كل ما ليس خارجي وواقعي فهو اعتباري. هذا ما يتعلق بالقضايا التي الموجبة التي أحد طرفيها أو كلاهما عدمي. ثم يتعرض المصنف إلى القضايا السالبة، مو قضايا موجبة، قضايا سالبة، كقولنا ليس الإنسان بحجر، فهل يوجد عدم رابط فيها أو لا؟ فهل العدم يحقق الرابط أو لا؟ الكلام هو الكلام، والدليل هو الدليل، والإشكال هو الإشكال، والجواب هو الجواب. العدم لا يعقل أن يكون رابط، فهذه القضايا السلبية يستحيل أن يكون العدم فيها رابطا، بنفس النقطة التي ذكرناها. ومفاد هذه القضايا سلب الحجرية عن الإنسان، لا حمل الحجر المسلوب عن الإنسان، بل سلب الحجرية. وقد ذكرنا في أبحاث سابقة أن الكلام تارة في الخارج وتارة في الذهن، ففي الخارج ليس هناك معنى للعدم والسلب، لأن الخارج ظرف شنو؟ الثبوت أو السلب؟ الخارج ظرف الثبوت، فلا ربط في الخارج، لا يوجد ربط في الخارج بين الحجر والإنسان، صحيح أم صحيح؟ فلا وجود رابط بين الحجر والإنسان، وهذا معنى سلب الربط، لأن الربط يقتضي الاتحاد بين الطرفين، ولا اتحاد بين الحجر والإنسان، بينهما تباين كلي. وهذا معنى أن المحكي في الخارج سلب الربط، لا ربط السلب ولا ربط الوجود. أما في وعاء الذهن قد يقال نرى القضية مترابطة وليست هي متفككة، وهذا الربط بالاعتبار الذهني شيء، والمبحث والمبحوث عنه الربط الخارجي في ظرف الانطباق والصدق شيء آخر. فلا ينبغي الخلط بين البحثين. ولهذا قال هنا أيضا إلا بحسب الاعتبار الذهني. الكلام هو الكلام والإشكالات هي الإشكالات والجواب هي الجوابات. ولهذا قال ونظيرتها القضايا السالبة كقولنا ليس الإنسان بحجر فلا عدم رابطا فيها. هي لا عدم رابط فيها ذهنا أو خارجا؟ خارجا، إلا بحسب الاعتبار الذهني. فسرنا الاعتبار الذهني. ونحن مر علينا سابقا أن القضايا السالبة فيها نزاع بين كلمات من؟ المتقدمين وكلمات المتأخرين. وقلنا محل النزاع في الربط والنسبة الحكمية، تذكرون شيخ حسن؟ محل النزاع بينهم في القضايا وتعدادها في النسبة الحكمية لا في الربط. فصدر المتألهين كما قلنا ونقلنا عبارته لما جاء صفحة 365 في الجزء الأولي، ذكر أن القضايا السالبة فيها موضوع ومحمول، ما عندنا نسبة حكمية بل عندنا سلب للنسبة. ولكن هذا ما يعني إنكار الرابط، إذ قد يقال الرابط شيء والنسبة الحكمية شيء آخر. وإن وجد في بعض كلمات الفلاسفة إنكار الرابط في القضايا السالبة، وذكر أن القضايا السالبة مفادها عدم الربط لا الربط، ولكن الماتن لا يقبل بشيء يسمى عدم الربط، العدم لا يكون رابطا. واضح إن شاء الله. وهنا الشيخ الفياضي ناقل لا بأس، ناقل 5 آراء، خلنا نقراها في القضايا السالبة. قال خلافا في تعليق 21، نقرأها للفائدة. قال خلافا لمن يعتقد بأن فيها عدما رابطا، فإن لهم في القضايا السالبة 5 أقوال. الأول أنها مركبة كالموجبة من موضوع ومحمول ونسبة وحكم، فما في فرق بين القضية الموجبة والسالبة. هذا ما ذهب له المتأخرون كما نقلنا عبارة السيد العلامة في حاشيته على الأسفار، نسب هذا القول لمن؟ متأخرين. العلامة الحلي في حاشيته على التجريد الظهر يرى هذا ومن بعده، كثير من بعده. غاية الأمر أن النسبة في الموجبة تدور بين الموضوع وثبوت المحمول، وأما في السالبة فتدور بين الموضوع وانتفاء المحمول، فمفاد القضية السالبة سلب الربط، هو يستعمل الربط والنسبة الحكمية واحد. وما فقولنا ليس زيد بقائم بمعنى أنه لا قائم، يعني سلب الربط. الثانية أنها مركبة من الأربع المذكورة كالموجبة، إلا أن النسبة فيها عدم ربط عدم رابط، بخلاف الموجبة فإنها فيها وجود الرابط. يعني المبنى الأول يرى أن الرابط وجودي، والثاني يرى أن الرابط عدمي. الثالثة أنها مركبة من 4، والفارق أن الحكم فيها رفع في السالبة وفي الموجبة وضع. وأما النسبة ففي كليهما وجود رابط، فذهب إليه الشيخ الطوسي وصدر المتألهين. ما يظهر من عبارة صدر المتألهين اللي قرأناها صفحة 365 أن القضية الموجبة عبارة عن موضوع ومحمول، ونسبة يفصل بين الهليات المركبة والهليات البسيطة والحمل الأولي كما بينا كلامه عندما نقلنا عبارته. الرابعة أنها مركبة من ثلاثة وهما الموضوع والمحمول والحكم، ولا نسبة فيها، فإن العقل بعدما يرى عدم وجود النسبة بين الطرفين في الخارج يحكم بعدم وجودها. الخامسة مركبة من طرفين، فهذا بحث، نعم، في بحث أجزاء القضاء القضايا أشرنا له سابقا، وذكرنا كلمات صدر المتألهين، وذكرنا الفرق بين النسبة والرابط، وقلنا سيأتي أيضا من المصنف في بعض الأبحاث عندما يتعرض إلى بحث الحكم كما أشرنا له سابقا في المرحلة 11 عنده بحث يسمى حقيقة الحكم، في المرحلة 11 عند بحث يسمى حقيقة الحكم. هذا تمام الكلام في النتيجة الرابعة. النتيجة الخامسة أن الوجود الرابط هل له ماهية أو ليس له ماهية؟ واضح إن شاء الله؟ هذا لا، الماء الماء شوف عندي موجود موجود، تفضلوا. الوجود الرابط هل له ماهية أو لا؟ بسم الله أفاد المصنف أن الوجود الرابط لا ماهية له، والوجه في ذلك أنه ما معنى الماهية؟ الماهية هي عبارة عن المقول في جواب ما هو، ومعنى المقول ما يقع محمولا في القضية، فتقول ما هو الإنسان؟ تقول الإنسان حيوان ناطق. ما هو هذا الشيء؟ تقول هذا الشيء إنسان. ما هو هذا؟ تقول بقر غنم. إذن المقول بمعنى المحمول، ولهذا قالوا المقولات العشر يعني المحمولات، هذا جوهر، هذا كيف، هذا متى، هذا أين. فالماهية هو المقول في جواب ما هو، والمقول هو المحمول، والمحمول لكي يقع محمولا لا بد أن يكون مستقلا بالمفهومية، يلحظ بلحاظ استقلالي حتى يكون محمولا لموضوع. والرابط والوجودات الرابطة عينها الربط والتعلق بالغير، فليست هي مستقلة خارجا، فليست هي مستقلة بالمفهومية، لأن الذهن انعكاس إلى وين؟ خارج. وحيث إن الوجود الرابط خارجا عين التعلق والتدلي وقائمة بالطرفين، ليس لها وجود منحاز عن الطرفين، فليست هي مستقلة، ليست هي وجود في نفسها. إذن المفهوم المنتزع منها هل هو موجود في نفسه وليس صفصطة؟ إذن المفهوم المنتزع منها يحاذي وجودها الخارجي، لا يعقل أن يكون مستقلا بالمفهومية. وحيث إنه ليس مستقلا بالمفهومية، أي لا يمكن أن يلحظ في رتبة المحمول مستقلا، فلا يعقل أن يكون محمولا، فلا يعقل أن يكون مقولا في جواب ما هو، فلا يعقل أن يكون ما هي. وإن شئت قلت أن الماهية تنتزع من حد الوجود في نفسه، فإذا كان الشيء له وجود في نفسه فيطرد عدم نفسه فينتزع منه الماهية، فالماهية منتزعة من الوجود في نفسه، والرابط ليس وجودا في نفسه وجودا في غيره، وهو عين الاندكاك بطرفيه والقيام بطرفيه، وليس له شأن مستقل عن طرفيه حتى تكون له ماهية وحد للوجود ويطرد عدم نفسه، لأنه ليس له نفسية أصلا أي شيء. ومن هنا الوجود الرابط لا ماهيته له، وليس مستقلا في الخارج ولا في المفهومية. وهذا أشبه بالقياسات التي قضايا التي قياساتها معها، وإلا لو كانت له ماهية طرد عدم نفسه فصار له وجود في نفسه، ووجوده في نفسه غير وجود غيره، يقابل وجود غيره، مع أنه عين الربط والتعلق بطرفي، غير منحاز عن طرفي. ومن هنا الوجودات الرابطة لا ماهية لها، ومن هنا تنفتح مشكلة سيأتي في بحث العلة والمعلول، ومر في البداية أن جميع المعلولات وجود رابط، والوجود الرابط لا ماهية له، فجميع الممكنات لا ماهية لها، والواجب ما له ماهية، فإذا ماكو شيء يسمونه ماهية، فليش تتنازعون أن الأصيل هو الوجود أو الماهية؟ وكيف تبحثون عن أحكام الماهية؟ وكيف تقولون أن الماهية جوهرية وماهية متى؟ والمقولات العشر كلها طلعت هذه أبحاث ليس لها محصل. وهل تلتزمون أن ما عندنا جوهر وعراض؟ وما عندنا هذا الوجود ما له ماهية عرضية، وهذا الوجود ماهية جوهرية، إذن كيف نفسر اختلاف الوجودات؟ إذن ما معنى أن الماهية حالية؟ ما في ماهيات، لأن إحنا وجودات شنو؟ رابطة. وعين الفقر والتدلي والقيام بالواجب. واضح شيخ حسن؟ كيف تحل المشكلة؟ احنا وجودات رابطة بعد خلاص، اذا تقول مو وجودات رابطة مستقلة يعني نحن شيء ثبت لنا الحاجة، فاذا نحن في ذاتنا مو محتاجين مستغنين، انما عرضت علينا الحاجة. قال الخامس: ان الوجودات الرابطة لا ماهية لها، لأن الماهيات هي المقولة المحمولة، قلنا المقولات يعني المحمولات المقولة في جواب ما هو، حتى يكون مقول محمول لازم يكون مستقل بالمفهومية حتى يصير وجود محمول، حتى يصير في رتبة أو حتى يصير في رتبة المحمول، الذي في رتبة الموضوع وفي رتبة المحمول يلحظ بأي لحظات استقلالية. والوجودات الرابطة لا مفهوم لها مستقلا بالمفهومية. السيد العلامة التفت إلى إشكالنا، قال خوش إشكال هذا، إذن على كلامنا ماكو ماهيات، فكيف تقول الماهية وأحكامها كما سيأتي، وعندنا جوهر وعندنا عرض، فهل تنكرون ذلك؟ قال هذا كل جواب الإشكال مالكم يحتاج إلى بحث في فصل مستقل. فعقد الفصل الثاني، هذا الفصل الثاني وإن لم يصرح لكن هو محاولة لحل هذه المعضلة اللي هي محل عركة بينهم، وهو كيفية اختلاف الوجود الرابط والمستقل. بيبحث هذا البحث بعدين بيذكر ومقتضى ذلك سيأتي، بل ومقتضى كذا وإن كان بالنظر إلى نفسه جوهرا أو عرضا موجودا في نفسه. سيأتي إن شاء الله عقب ما يتكلم كلام يقول لا، هذا الإشكال لا يريد، لأن عندنا جواب وهو بحث يسمى الاختلاف النوعي بين الوجود المستقل والوجود الرابط وعدم الاختلاف النوعي. شنو معنى الاختلاف النوعي؟ شنو معنى هذا البحث؟ يأتي كله إن شاء الله في المبحث الثاني في الفصل الثاني. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذه معضلة، هذه يا شيخ، هذه معضلة ركزوا عليها المشائين، حاولوا الحكمة المتعالية أن تجيب، والعرفاء ما قبلوا بكلام الحكمة المتعالية وقالوا إحنا نقبل كلام هذا المشكلة ومو المشكلة. بس هذه من المعضلات في الأبحاث، وجود الرابط، إحنا روابط ما لنا والروابط لا ماهية لها، إذن ماكو ماهيات، إذن كيف تعثر، كيف الماهيات عن حائل الوجود، كيف صار عندنا وجود في نفسه، يعني ما في وجود في نفسه، كل وجود في غيره، الله فقط هو الوجود في نفسه، والله ما له ماهية، احنا بهم ما لنا ماهية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.